بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، كان آخر ما أخذناه في الدرس الماضي المسألة الرابعة في وقت الأضحية، وتقدم وأن ذكر أنه يبتدئ وقتها من بعد صلاة العيد لمن صلاها، ومن بعد طلوع الشمس يوم عيد الأضحى بمقدار ما يتسع لركعتين وخطبتين لمن لم يصلها، لحديث البراء ابن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. وهذا القول كما تقدم معنا في الدرس الماضي هو أقرب الأقوال في المسألة، هو أقرب الأقوال في المسألة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أقوالا في المسألة، منها هذا القول، ومنها قول آخر أنها بقدر ما تحل فيه الصلاة، يعني تامتين سواء صلاها أم لا، أي سواء صلى الصلاة أم لا. وبعضهم ذكر أن شرط جواز تضحية في حق أهل الأمصار صلاة الإمام وخطبته، صلاة الإمام وخطبته كذلك الإمام، والأمر كما ذكر هاهنا، وكما ذكر وأشير أن المسألة من حيثه ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أو جماعة من العلماء أنه ينبغي أن يفصل بين من صلى مع الإمام وبين من لم يكن من أهل الصلاة كأهل البوادي ونحوها، كأهل البوادي ونحوها. فمن كان من أهل الأمصار وصلى مع الإمام فالأضحية وقتها يكون بعد الصلاة، ولو كان قبل الخطبة، أي يجوز بعد الصلاة قبل الخطبة لظاهر حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، فليعد مكانها أخرى. فعلق الحكم بالصلاة، علق الحكم بالصلاة. وأما أهل البوادي ممن لم يصلي صلاة العيد، فكما ذكر أنه يقدر قدر الصلاة وقدر كذلك الخطبة، وإن قدر قدر الصلاة التي بها تتم الصلاة ثم نحر فقد أجزأه ذلك، قد أجزأه ذلك، لأنهم ليسوا من أهل صلاة العيد، ليسوا من أهل صلاة العيد. هذا هو الأظهر في هذه المسألة. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى صورا ومسائل داخلة في هذه المسألة، منها إذا صلى الناس مثلا في مسجد وصلى الإمام في المصلى، إذا صلى الإمام في المصلى وصلى بعض الناس في المسجد، فمتى وقت ذبح أولئك الذين صلوا في المسجد؟ هل صلاتهم بصلاة الإمام أم صلاتهم، يعني يكون ذبحهم بصلاتهم؟ والجواب أنه يكون بصلاتهم، وهذا الذي عليه عمل الناس اليوم، يعني الناس اليوم كما هو معروف فرطوا في مسألة الصلاة في المصليات، الصلاة في المصليات، فتجد هذا يصلي في مسجده وهذا يصلي في مسجده وهكذا. فهؤلاء تشرع لهم، يعني يكون وقت الأضحية بصلاتهم لصلاة العيد، فمتى صلوا صلاة العيد ولو كان غيرهم ما زال في المصلى لم يصلي صلاة العيد أو ما أكملوا صلاة العيد، وأولئك قد صلوا الصلاة صلاة العيد، فإنه يصح منهم أن يذبحوا، ويكون ذلك الوقت وقت لهم لذبح الأضحية، يكون وقتا لهم لذبح الأضحية. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى كذلك مسألة، وهي ما إذا تخلف الإمام عن صلاة العيد، إذا تخلف الإمام عن صلاة العيد سواء عمدا أو غير عمد وبعذر أو بغير عذر، فمتى يكون وقت الأضحية، متى يكون وقت الأضحية، متى يذبحون الأضحية، يعني الإمام ما صلى وهم ما صلوا كذلك، فمتى يذبحون أضحيتهم، متى يذبحون أضحيتهم؟ فالجواب ذكر بعض أهل العلم أن الوقت يكون بخروج وقت صلاة العيد، وخروج وقت صلاة العيد يكون بزوال الشمس، فمتى زالت الشمس يكون خرج الوقت بتمامه وكماله، أي وقت صلاة العيد، لأن وقت صلاة العيد ممتد من طلوع الشمس مقدار رمح إلى وقت الزوال، هذا هو وقت صلاة العيد. فإذا مضى هذا الوقت ولم يصلى صلاة العيد، فإنه يشرع بعد هذا الوقت أن يذبح الإنسان ذبيحته، أن يذبح الإنسان ذبيحته، لأنه قد استنفذ الوقت التي به تقام صلاة العيد. ومن باب أولى أن يذبحه في يومه الثاني في أي وقت، في يومه الثاني في أي وقت، ولو كان بعد طلوع الفجر مباشرة، أي لا يشترط أن يتأخر وأن يقدر مقدار ما يصلى صلاة العيدين أو صلاة العيد. ومن المسائل أيضا التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى مسألة، وهي هل يشرع أن تذبح الأضحية ليلا، هل يشرع أن تذبح الأضحية ليلا أم لا تشرع، أي في أيام النحر، في أيام الذبح والنحر، هل تشرع أن تذبح الأضحية ليلا بعد اتفاقهم أنها كما تقدم تذبح نهارا، لكن هل تذبح ليلا، هل يشرع لمن كان عنده أضحية جاء يوم النحر مثلا ما ذبح في الصباح، خرج النهار وهو لم يذبح فأراد أن يذبح في الليل، فهل له ذلك أم لا؟ هذه كذلك المسألة وقع فيها خلاف يسير، والصحيح من أقوال أهل العلم والذي عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى أن الصلاة تصح ليلا ونهارا، أن الصلاة أو نعم أن الذبح أي ذبح الأضحية تصح ليلا ونهارا، فيجوز أن تذبح الأضحية في الليل كما أنها يجوز ذبحها في النهار، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم. قالوا ويستمر وقتها إلى غروب آخر أيام التشريق، لحديث جبير ابن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أيام التشريق ذبح. وهذا الحديث كما ذكر في التخريج رواه أحمد والبيهقي وغيرهم، والعلماء رحمهم الله تعالى في هذا الحديث منهم من يضعف الحديث ومنهم من يصحح أو يحسن الحديث بمجموع طرقه، والظاهر والله أعلى وأعلم أن الحديث لا يصح، أن الحديث لا يصح لأن جميع طرقه، يعني أحسن طريق من طرقه فيها انقطاع بين موسى بن سليمان أو سليمان بن موسى الأجدق وبين جبير بن مطعم رضي الله عنه، وبقية الطرق كلها ضعيفة شديدة الضعف، ضعيفة شديدة الضعف، فلا تجبر هذا الانقطاع، لا تجبر هذا الانقطاع، ولا يرتقي بتلك الطرق الحديث إلى الحسن، والله تعالى أعلى وأعلم. وبعض أهل العلم حسن الحديث وهي مسألة اجتهادية، وهي مسألة اجتهادية، وممن حسنه بمجموع طرقه من المعاصرين إمام العصر العلامة الألباني رحمه الله تعالى، كما في الصحيح برقم 76,400. فلو صح هذا الحديث لكان نصا في المسألة، لو صح هذا الحديث لكان نصا في المسألة، لأن فيه كل أيام التشريق ذبح، وجاء في بعض الروايات كل أيام التشريق نحر، فيكون نصا في المسألة. وعلى القول بأن الحديث لم يثبت وهو الأظهر والله أعلى وأعلم، لكن يغني عنه ما جاء في صحيح مسلم رحمه الله تعالى من حديث نبيشة الهذلي، وكذلك من حديث كعب بن مالك رضي الله عنهما جميعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب، وجاء في لفظ أيام منى أيام أكل وشرب، فيدخل في معنى الأكل والشرب الذبح، فيدخل في معنى الأكل والشرب الذبح. وهذه المسألة كذلك كغيرها من المسائل وقع فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى على أقوال، منهم من قال إن يوم النحر هو يعني الوقت، وقت الذبيحة ووقت الأضحية إنما هو يوم النحر فقط، لا يتعداه إلى غيره ولا يتعدى إلى غيره. ومن أهل العلم من قال بأنه يوم النحر ويومي التشريق، يعني بأنه يوم النحر ويوم التشريق، وهذا القول روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وإليه ذهب كذلك جماعة من أهل العلم، منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية، بل كذلك ذهب إليه مالك وأبو حنيفة وغيرهم من الأئمة رحمهم الله تعالى. ومن أهل العلم من ذهب إلى القول المذكور عندنا هاهنا، وهو أنه يوم النحر وثلاثة أيام من أيام التشريق، وهذا هو قول إمام الشافعي رحمه الله تعالى، وكذلك رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك رجحها من المعاصرين العلامة العثيمين رحم الله الجميع، وهو قول علي بن أبي طالب من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وهو الأظهر لما تقدم، وهو الأظهر لما تقدم. وبعض أهل العلم وسع فقال يمتد وقت الأضحية إلى آخر شهر ذي الحجة، إلى آخر وقت شهر، يعني آخر وقتها آخر يوم من شهر ذي الحجة، وهذا الأخير توسع لا دليل عليه، والله تعالى أعلى وأعلم. فالحاصل أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن وقت الأضحية يمتد، أي وقت ذبح الأضحية يمتد من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، إلى آخر أيام التشريق، ويجزئ الذبح ليلا كما يجزئ نهارا، والله أعلى وأعلم. قال: والأفضل ذبحها بعد الفراغ من صلاة العيد، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما نبدأ به يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. وهذا الحديث يبين لنا كذلك هذا الحكم، هذه المسألة، من أن من ذبح من أهل الأمصار ممن تشرع في حقهم صلاة العيدين أو صلاة العيد، من ذبح قبل الصلاة فإن أضحيته تلك ليست بمقبولة، أن أضحيته تلك ليست بمقبولة، أي ليست أضحية متقبلة معتبرة شرعا، وإنما يشاة لحم يأكلها هو وأهله. لذا فرع العلماء رحمهم الله تعالى على هذه المسألة مسألة، وهي من فعل هذا الفعل، من فعل هذا الفعل فماذا يصنع؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى إن كان من أهل الاستطاعة فأنه يضمن، يضمن بأن يذبح أخرى مكانها، أن يذبح أخرى مكانها، إلا أن يكون جاهلا، وحاله كحال أبي بردة رضي الله عنه وأرضاه، فإن كان حاله كحاله لا يعلم الحكم وفعل مثل فعله وكان عنده جذعة من المعز فإنه يجزئه، كما أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له. أما من كان عالما بالحكم ففعل ذلك فقد تعدى، فقد تعدى، وكما مر معنا في الدرس الماضي أن من تعدى في الأضحية أو فرط فإنه يضمن، من تعدى في الأضحية أو فرط فإنه يضمن، وكما تقدم معنا في المسألة الأولى ماذا يضمن؟ القيمة أو المثل، والأظهر كما تقدم ذكره أنه يضمن الأولى والأفضل والأكمل، يضمن الأولى والأفضل والأكمل، والله تعالى أعلى وأعلم. المسألة الخامسة، ما يصنع بالأضحية وما يلزم المضحي إذا دخلت العشر؟ واحد، ما يصنع بالأضحية؟ قالوا يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي للأقارب والجيران والأصدقاء ويتصدق على الفقراء، لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويستحب أن يجعلها أثلاثا ثلثا، يعني ثلث لأهله، أن يجعلها ثلاثا على نية القطع، وعلى نية البدرية يقال ثلثا لأهله، ثلث لأهل بيته وثلث يطعمه فقراء جيرانه، ويهدي الثلث، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال ويطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث. وهذا الحديث كما ذكر أخرجه الحافظ أبو موسى في الفضائل أو في الوظائف وحسنه، كما ذكر ذلك في المغني، والحديث ذكره العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في الإرواء، وذكر رحمه الله تعالى أنه لم يقف له على سند، وقال وما أظنه يصح. فالله أعلى وأعلم، فالله أعلى وأعلم. والذي عليه جماعة من العلماء، الذي عليه جماعة من العلماء القول بهذا، وآخرون يقولون بغير هذا القول، والذي عليه جماعة من المحققين، الذي عليه جماعة من المحققين بأن هذا الباب ليس فيه تحديد، أن هذا الباب ليس فيه تحديد، بمعنى أن للإنسان أن يأكل منه ما شاء، وأن يتصدق به استحبابا، أن يتصدق منه استحبابا بما شاء، وأن يهدي لمن شاء استحبابا، وهذا من باب التفضل والصدقة على المحتاجين، وباب الصدقة واسع كما هو معلوم، وفضائلها عظيمة وجليلة، لكن كتحديد أنه فرض كما يظنه بعض الناس وبعض أهل المذاهب فلا، لأن بعض الناس يتحرج في هذا، يقول فرض علينا أن نتصدق بالثلث، بل بعضهم بالنصف كما جاء في بعض يعني الأقوال أهل العلم، فبعضهم يتحرج، لا سيما مع غلاء الأسعار ومع كثرة الأبناء والأولاد وما شابه ذلك، يقول لو أخرج الثلث ماذا سيبقى للأولاد؟ فمثل هذا يقال له تصدق بما تيسر وبما طابت به نفسك، أنت غير ملزم بشيء، لكن على سبيل الإحسان والفضل، على سبيل الإحسان والفضل يتصدق بما تيسر ويهدي كذلك لمن شاء بما تيسر، والأمر في ذلك يعود على السعة وعلى طيب نفس ذلك الإنسان. والإنسان يبدأ أولا بمن يعول، والإنسان يبدأ أولا بمن يعول، كما تعلمون في الصدقة ما الصدقة أن النبي صلى الله عليه وسلم حث وحرض بأن يبدأ الإنسان أول ما يبدأ بالصدقات بمن يعول وبمن يلي، ثم أدناك أدناك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن زاد وأخرج بطيب نفس لجيرانه ولمن يعرف من أقربائه فهذا حسن وفيه أجر وثواب بإذن الله رب العالمين جل وعلا، والبركة من الله، البركة من الله. رب إنسان يتصدق بالصدقات العظيمة فيبارك الله جل وعلا بما أبقاه، وما يتصدق به هو الباقي بإذن الله عز وجل، كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها حينما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شاه أو كما جاء في الحديث، فتصدق بجميعها وما ترك إلا الذراع أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيتم؟ قالوا: أبقينا الذراع وتصدقنا بها كلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل تصدقتم بها كلها، أو قال: بل بقي، قال: بل بقي كلها إلا الذراع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أن الصدقة هي الباقية، أن الصدقة هي الباقية، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، هي الباقية. وأما اللحم يؤكل ويذهب، الذي يأكله الإنسان يؤكل ويذهب، أما الصدقة الذي يقدمها لله رب العالمين جل وعلا وتطيب نفسه بها هذه هي الباقية التي يلقاها عند الله جل وعلا غدا إذا وقف بين يدي الله رب العالمين جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في حديث جابر المشهور وكذلك جاء عن غيره رضي الله عنه وأرضاه أنه أهدى 100 بدنة، أهدى 100 بدنة، وأمر أن يؤخذ له من كل بدنة جزءا وأن يطبخ في قدر. يعني تخيلوا 100 بدنة يؤخذ له من كل بدنة جزء ويطبخ في قدر، كم سيأخذ وكم ترك وتصدق به؟ فالشاهد من هذا أنه تصدق بالكثير والكثير والكثير، 100 بدنة ما أخذ منها إلا قطعة قطعة من كل بدنة، والباقي تصدق بها تقربا إلى الله جل وعلا. فالحاصل أنه من حيث الإلزام والوجوب لا يجب، من حيث الإلزام والوجوب لا يجب على المسلم، لكن من باب الإحسان والفضل، لكن من باب الإحسان والفضل، وما يقرب الإنسان إلى ربه جل وعلا. قال: ويجوز ادخار لحوم الأضاحي بعد 3 أيام، لحديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3، فأمسكوا ما بدا لكم. أي هذا الحديث يدل على ما تقدم ذكره، أن الإنسان أن يأكل منها ما شاء من أضحيته وأن يدخر منها ما شاء، ويدخر يوم يومين 3 أيام أكثر له ذلك لهذا الحديث. وكما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أشير في قوله: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 فأمسكوا ما بدا لكم، يعني كان سبب النهي كما جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه أن دافة جاءت إلى المدينة، أي أناس من أهل البادية فقراء جاءوا إلى المدينة وهم محتاجون، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الادخار فوق 3، لماذا؟ حتى يتصدق أولو اليسار على أولئك الفقراء، على أولئك الفقراء. فلما وسع الله جل وعلا على الناس بحمد الله جل وعلا وفضله وكرمه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر: كنت قد نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3 فأمسكوا ما بدا لكم، فأمسكوا ما بدا لكم وكلوا يعني ما بدا لكم، أو قال أمسكوا ما بدا لكم وادخروا، كنت نهيتكم عن ادخال لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم. وجاء في بعض الروايات فادخروا ما بدا لكم، والحديث كما ذكر في صحيح مسلم. طيب ها هنا كذلك الأمر الثاني، قالوا ما يلزم مريد التضحية إذا دخلت عشر ذي الحجة، ما يلزم مريد التضحية إذا دخلت عشر ذي الحجة؟ قالوا إذا دخلت عشر ذي الحجة حرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا حتى يضحي، لحديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي بها فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا، وفي رواية فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وهذا هو الصواب في المسألة، لأن الأصل في النهي للتحريم، الأصل في النهي للتحريم. وبهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية وغيره من العلماء طائفة من المحققين من أهل العلم، وأما الجمهور من أهل العلم فذهبوا إلى أن هذا النهي إنما هو للتنزيه لا للتحريم، كراهة التنزيه لا كراهة تحريم. والأصوب البقاء على ظاهر النص، والأصل في النهي أنه للتحريم، وما دلت قرينة على صرف هذا الظاهر عن ظاهره، والله تعالى أعلى وأعلم. فإذا من أراد أن يضحي فلا يمسن من شعره، سواء كان شعر رأسه أو كان غيره من الشعور، لا يمس منه شيء، وكذلك من أظفاره كما جاء في رواية، ومن بشره كما جاء في رواية أخرى، أي البشر الذي قد يقطع الإنسان، سواء كان الزائد في الأيدي أو في الأرجل أو ما شابه ذلك. فما دام دخلت العشر وعنده أضحيته أو أراد أن يضحي فإنه يمسك إلى أن تنتهي إلى أن يضحي، وإن فعل أو فعل شيء من ذلك قبل الأضحية يعني أخذا بعمومات ما جاء في الأحاديث في الحج، افعل ولا حرج في من قدم الحلق قبل النحر، والله جل وعلا يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ومع هذا حلقوا، بعض الصحابة حلق قبل أن ينحر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. من فعل ذلك فالظاهر والله أعلى وأعلم أي بعد الصلاة، صلى العيد وقبل أن ينحر قص أظفار أو ما شابه ذلك، فيكون فعل خلاف الأولى، والأولى أن يكون بعد الذبح، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب ها هنا يعني كذلك بعض المسائل متعلقة في هذه المسألة، وهي إذا دخلت العشر وكان إنسان لا يريد أن يضحي، ما عنده ما يضحي به، ما عنده مال ولا عنده قدرة، فلما دخلت العشر، دخلت بعض أيام في العشر، تيسر عنده المال فأراد أن يضحي، فما الحكم الآن؟ الجواب أنه قبل القدرة وقبل إرادة الأضحية فله أن يفعل ما شاء، أي يقص أظفاره وشعره وما شابه ذلك، وبعد أن تمكن وأراد أن يضحي فيمسك من حينها لظاهر هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بمن أراد أن يضحي، أما من لم يريد أن يضحي ثم بدا له أن يضحي، فمتى بدا له أن يضحي فإنه يمسك عن شعره وعن أظفاره إلى غير ذلك. بقي مسألة كذلك يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى هنا، وهي من قص شيئا من أظفاره أو قص شعره أو غيره من الشعور، فهل عليه شيء، عليه فدية كالقول في المحرم أم لا؟ الجواب أنه ليس عليه شيء، بل ذكر بعض أهل العلم أن هذا لا خلاف فيه، أنه ليس عليه شيء من حيث الفدية، وإنما عليه أن يستغفر الله جل وعلا وأن يتوب إليه، عليه أن يستغفر الله جل وعلا وأن يتوب إليه. طيب، ها هنا كذلك بعض المسائل هي كذلك متعلقة في باب الأضاحي، يعني تذكر الفائدة، وهي أولا يعني كذلك المسائل المتعلقة بهذه المسألة التي نحن فيها. إذا وكل إنسان إنسانا بأن يضحي عنه، يعني يضحي له عنه، زيد أعطى عمرا مالا، قاله يا زيد ضحي عني، يا زيد أو يا عمر، يعني زيد قال لعمر يا عمر ضحي عني بهذه الأضحية، وأعطاه مالا أو أعطاه أضحية، قاله إذا جاء يوم الأضحى فاذبح هذه الشاة وكلها وتصدق بها، فهل يلزم عمرا أن يمسك عن شعره وبشره أم يلزم زيد صاحب الأضحية؟ واضح هذه المسألة يا جماعة أم لا؟ الجواب أن صاحب الأضحية هو الذي يلزم بأن يمسك عن شعره وبشره وأظفاره، لأنه هو الذي أراد أن يضحي، أما الآخر فوكيل عن غيره. وكذلك يعني كذلك من الأشياء التي تذكر في هذا الباب، وكما يقال الشيء بالشيء يذكر، من فتحنا باب الوكالة، إذا وكل إنسان إنسانا قاله هذا المال ضحي به عني أضحية وهي لك، أي كل لحمة أنت، صدق لك أو صدق عليه، فهل للرجل أن يأخذ هذا المال ويقول ما دام أضحية وهي لي أنا سأخذ شيء آخر أنفع لي من الأضحية؟ واضح يا جماعة؟ يقول اشتري أضحية، يروح يشتري مثلا الرز ودقيق وما شابه ذاك، يقول هذا ما دام هو صدقة فقد وصلت إن شاء الله، وأنا أحوج إلى الأرز والدقيق أكثر من ماذا؟ من اللحم. هل له ذلك أم لا؟ الجواب ليس له ذلك. لماذا ليس له ذلك؟ لأنه وكيل مؤتمن وكله في شيء معين، فواجب عليه أن يوفي بذلك الشيء المعين، طيب لو أعطاه أضحية مثلا جاء قبل العيد، مثلا اليوم نحن في 7 ذي الحجة، قال خذ هذه الأضحية فإذا جاء يوم العيد اذبحها، هي حقي ولي، اذبحها وهي صدقة لك، هل لهذا الوكيل أن يأخذ الأضحية فإذا جاء يوم العيد، وقال سأذهب بهذه الأضحية وأبيعها وأنتفع بثمنها، الأضحية وصلت يقول لكن أنا سأبيعها وأنتفع بثمنها، هل له ذلك؟ الجواب لا. طيب مسألة أخرى، هل له أن يبيعها ويشتري غيرها؟ يعني مثال ذلك، يعني عنده نوع من الغنم لا يحبه، يقول سأشتري نوع آخر من الغنم، يعني عندنا الآن نحن مثلا بعض الناس يقول أنا اللحم أو الغنم الصومالي ما أحبه، سأشتري اللحم العربي، هل له أن يبيع الصومالي الذي أعطاه ويشتري بدلا عنه العربي؟ واضح هذه المسألة يا جماعة أم لا؟ هذه المسألة إذا كان وكيلا لا يجوز له أن يتصرف في شيء، بل يؤدي الذي أؤتمن أمانته يذبح الأضحية التي أعطيها، يذبح الأضحية التي أعطيها ولا يزيد فيها ولا ينقص، لا يزيد فيها ولا ينقص. فإذا ذبحها، إذا ذبحها ونحرها بنية أنها عن ذلك الغير وصارت لحما، واضح يا جماعة، ذبحها وقطعها وصارت لحما، هي الآن صدقة لمن؟ لذلك الوكيل. هل للوكيل، هل للوكيل في هذه الحال أن يتصدق ببعضها عن بعض الناس؟ هو قال صدق لك، هل له أن يتصدق ببعضها عن بعض لبعض الناس؟ الجواب ما هو؟ نعم له أن يتصدق، واضح يا جماعة. إنسان وكلني أن أذبح أضحيته، جاء يوم العيد ذبحت أضحيته، قطعتها قسمتها أقساما، أربع أقسام مثلا، قلت هذا صدقة لفلان وهذا هدية لفلان، واضح؟ هل يجوز أم يجب علي أن أكلها؟ الجواب له أن يتصدق بها بما شاء. لماذا؟ لأنه قد ملكها، لأنه قد ملكها بعد الذبح، بعد أن صارت لحما صارت ملكا لمن؟ صارت ملكا لي، واضح يا جماعة؟ لأنه قال صدق لك، بعد أن صارت لحما هي ملك لي، فلي أن أتصدق بها. طيب هل لأن أبيعها، واضح يا أخوان أم لا؟ هل لأن أبيعها بعد أن صارت لحما، بعد أن صارت لحما هل لأن أبيعها أو أبيع جزءا منها؟ الجواب كذلك له أن يبيع منها ما شاء، له أن يتصدق وله أن يهدي وله أن يبيع منها ما شاء. لماذا؟ لأنها صارت ملكا له. يعني مثال آخر، مثال آخر يتضح به المسألة. أنا عندي أضحية ملكا لي، عندي أضحية ملكا لي، ذبحتها فقسمتها مثلا أرباعا، فقلت لجاري هذا الربع هدية لك أو صدقة لك، هل يجب على جاري هذا أن يأكل منها أم يجوز له أن يبيع ما تصدقت به عليه؟ ها يا جماعة، يجوز، يجوز له أن يأكلها، يجوز أن يتصدق، يجوز أن يهدي، أن يهدي بها، يجوز أن يبيعها، له أن يفعل بها ماذا؟ ما شاء. لماذا؟ لأنه صار مالكا لها، وما دام أنه صار مالكا لا يفعل فيها، يفعل بها ما شاء، يفعل بها ما شاء. طيب هذه جملة من المسائل، وكما يقال الشيء بشيء يذكر. هناك مسائل أخرى أيضا ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، وهي إذا اشترى إنسان أضحية وعينها وأوجبها، قال هذه أضحية لله رب العالمين جل وعلا، فمرت الأيام قبل عيد الأضحى، مر إنسان بجاربة وعنده كبش أكبر من الكبش الذي معه، عنده كبش أكبر وأعظم من الكبش الذي عنده، هل له أن يبدله؟ واضح يا جماعة، هل له أن يبدل الأضحية بالأضحية؟ رجل جاء يبيع أغنام، رجل جاء يبيع أغناما وأنا عندي أضحية، لكن جاء إنسان عنده أغنام أكبر وأغلى ثمنا وأفضل مما عندي، هل لي أن أقول له يا فلان تبادلني وأزيدك أم ليس له ذلك؟ واضح المسألة جماعة أم لا؟ يعني نتصور، نتصور إنسان عنده أضحية قد عينها، قال هذه الأضحية، هذه أضحيتي لله رب العالمين جل وعلا. نحن تقدم أنه، تقدم معنا في الدرس الماضي أنه إذا عين الأضحية يصير ماذا؟ يصير أمينا عليها، واضح جماعة أم لا؟ يصير أمينا فلا يتعدى ولا يفرط. الآن تأتي هذه المسألة، هل له أن يبدلها بخير منها أم ليس له أن يبدلها بخير منها؟ خلاف بين الفقهاء، خلاف بين الفقهاء. من الفقهاء رحمهم الله تعالى من قال بأنه له، بأن له أن يبدلها بخير منها، ومنهم من قال بأنه ليس له أن يبدلها بخير منها، ليس له ذلك. لماذا؟ قال هذا حالك حال الوقف، حالك حال الوقف وهو أمين، فالأصل بقاء ما اؤتمن عليه على حاله، هذا هو الأصل، وليس له أن يبدله إلى غيره. وقال المجيزون، وقال المجيزون بل يجوز، ويستدل على ذلك بما جاء في صحيح مسلم في حديث جابر الطويل في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليا في هديه، أشرك عليا في ماذا؟ في هديه. قالوا فكون النبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليا في هديه ففيه معنى من معاني إيش؟ الهبة والصدقة، بعد التعيين. واضح يا جماعة؟ قالوا ففيه جواز هذا المعنى، جواز هذا المعنى. والقول بعدم الإبدال قوي، القول يعني القول عفوا القول بماذا؟ بالإبدال إلى الأفضل والأكمل من حيث النظر والمعنى قوي، والقول بعدمه أحوط، والقول بعدمه أحوط. إن كان عنده ما زاد اشترى أخرى، اشترى أخرى وترك وسد هذا الباب الذي هو باب خلاف ونزاع، باب خلاف ونزاع. طيب، مسألة أخرى ذكرها كذلك الفقهاء بنحو هذه المسألة، وهي هل له أن يبدلها بمثلها، يعني بأفضل منها وقع خلاف، هل له أن يبدلها بمثلها؟ كذلك وقع خلاف يسير، ولكن الأظهر في هذا أنه ليس له ذلك. لماذا؟ لأنه عبث، ليس ثم مصلحة ولا فائدة من الإبدال، فلا يبدلها بغيرها. ومسألة ثالثة أيضا ذكرها الفقهاء، وهي هل له أن يبيعها وأن يشتري أفضل منها، هل له أن يبيعها وأن يشتري أفضل منها، يعني البدل رأس برأس على الخلاف المشهور الذي ذكرناه الآن، لكن هل له أن يبيعها ثم يأخذ الثمن ثم يشتري بثمنها أخرى؟ الجواب كذلك هذا وقع فيه خلاف يسير، والذي عليه جماهير العلماء أن بيعها لا يجوز بعد التعيين، أن بيعها لا يجوز بعد التعيين. والله تعالى أعلى وأعلم. هذه جملة من المسائل. فإلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.